الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فيما سبق قد انتهينا من أصحاب الفروض والعصبة، أصحاب الفروض الستة بشروطهم والعصبة بأنواعهم الثلاثة: العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. وبهذا نكون انتهينا من جل المواريث، ما يتعلق بأحكام الميراث جله تقريبا قد انتهى، وتبقى مسألة أو مسائل قليلة منثورة الآن نمر عليها وننتهي في هذه المحاضرة إن شاء الله، ننتهي مما يتعلق تقريبا بأحكام التوريث، ويبقى مسائل الحساب، تعلم مسائل الحساب. فنبدأ الآن ثم بعد ذلك في نهاية المحاضرة إن شاء الله نعلق على الأشياء المطلوبة منكم. بقي عندنا الكلام عن الجدول الإخوة، سبق الكلام مجملا، لكن طريقة التوريث التفصيلية لم نتكلم عنها. الآن نمر على طريقة توريث الجد والإخوة. اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
اللهم صل
وسلم. حفظه الله الجد والإخوة.
مدارك
العلماء المذهب الأول الجد والأب يجده الإخوة طبعا.
نعم، وهذا سبق وقلنا هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة من الفقهاء. وأما المذهب الثاني، تفضل.
المذهب الثاني هو الجد مع الإخوة على تفصيل كما يلي.
طيب، وهذا هو مذهب قلنا الثلاثة، الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر رضي الله عنه، والمذاهب الثلاثة سوى مذهب أبي حنيفة. طيب، طريقة التوريث، طريقة توريث الجد مع الإخوة على مذهب الجمهور. الجد مع الإخوة له حالان: الحال الأول ليس معهم صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني مجرد جد وإخوة ما في صاحب فرض معهم. والحالة الثانية أو الحال الثاني أن يكون الجد والإخوة معهم صاحب فرض أو أكثر من صاحب فرض. إذا إما أن لا يكون معهم أصحاب فروض أو يكون معهم صاحب فرض أو أكثر. الحال الأول الذي لا يكون معهم صاحب فرض، كيف نورث الجد مع الإخوة؟ اقرأ.
يخير الجد بالعقد بين
اثنين. يخير الجد يعني الخيار لمن؟ للجد. طبعا ما معنى يخير أنه نقول له ها تريد هذا ولا ذاك؟ لا، المقصود أنه نعطي الجد الأعلى، نعطي الجد الأفضل، إلا إذا كان هو ما يبغى شيء من الميراث هذا شيء له يرجع، لكن نحن نعطيه الأحظ من الأمرين. ما هو الأمران؟ واحد المقاسمة. ما معنى المقاسمة؟ مقاسمة الإخوة، يعني أن يقاسم الجد، مقاسمة الجد للإخوة كأخ منهم، كأنه أخ منهم. المقاسمة يعني نعتبر الجد أخ، نقسم المسألة كأنه أخ، هذه مقاسمة. مقاسمة الإخوة يعني مقاسمة الجد للإخوة كأنه أخ منهم، ويرث هنا بالتعصيب كأنه أخ، يرث بالتعصيب. إذن هذه الصورة، يخير الجد بين أمرين: إما المقاسمة نعتبره جد، نعتبره أخ، وإما ثلث جميع المال أو يأخذ ثلث المال كله. طيب، إذا صورة ذلك لو كان الجد مثلا ما فيها صاحب فرض، معناه جد وأخ شقيق، ما الأصلح للجد؟ أن يأخذ ثلث المال أو أن يقاسم؟ إذا قاسم إيش نعطيه؟ النصف. طيب، ولو كان جد ومعه أخوان شقيقان، ما الأحظ له، المقاسمة ولا ثلث المال؟ جربي، ثلث المال معروف، والمقاسمة سنعتبره أخ ونقسم المسألة على ثلاثة ونعطيه الثلث، إذن سيستوي المقاسمة مع ثلث المال. طيب، لو كان الجد معه ثلاثة إخوة أشقاء، فالمقاسمة سيأخذ الربع، وإذا أخذ ثلث المال سيكون أكثر، إذا الأحظ له ثلث المال. فهمتوا المسألة؟ طيب هذا إذا كان ليس معه صاحب فرض، وإذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض فهذا له صورتان. الصورة الأولى واحد، تفضل. يطعم جميع المال واحد، أو يبقى السدس اثنان أو أقل من السدس، أو أقل يعني من السدس. ففي هذه الحالة إيش هي هذه الحالة؟ إحنا قلنا معهم جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض. طيب إيش الاحتمالات اللي ممكن تنتج إذا أعطينا أصحاب الفروض فروض؟ إيش ممكن يبقى؟ ها؟ إما يبقى إما ما يبقى شيء، صح؟ أو يبقى أقل من السدس، أو يبقى السدس، أو يبقى أكثر من السدس. الاحتمالات الآن المتوقعة كم؟ إما ما يبقى شيء، خلاص أصحاب الفروض يأخذون الفروض كلها، ما في شيء يبقى لا للجار ولا للإخوة، فماذا نعمل؟ والحالة الثانية أن يبقى أقل من السدس. الحالة الثالثة أن يبقى السدس كاملا بالسدس، هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة، الاحتمال الرابع، أن يبقى أكثر من السدس. اتفقنا على هذا؟ شيلوا الحالة الرابعة خليها لوحدها. في الثلاث الحالات الأولى سيكون له حكم، وفي الحالة الرابعة سيكون له حكم آخر. إذن واحد، أن يستغرق أصحاب الفروض إيش؟ جميع المال، أو يبقى السدس أو أقل من السدس، أو أقل يعني من السدس. واضح؟ هذه جعلنا الاحتمالات الثلاثة، وبقي احتمال رابع ما نريده هنا، سنريده في رقم اثنين. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال فيفرض له، يعني فيفرض للجد، فيفرض للجد ليش؟ السدس، ويسقط الإخوة. نعيد، أن يستغرق، تعول يا شيخ تعول، هذا باب العول لسلاتي، نعطيه السدس كأنه هو صاحب سدس أصلا، فتعول المسألة يدخل النقص على الجميع. نكرر، أن يستغرق أصحاب الفروض جميع المال، كم نعطيه للجد؟ السدس، نعطيه السدس وتعول المسألة. أو يبقى السدس فقط، مين يأخذه؟ الجد، ويسقط الإخوة. أو يبقى أقل من السدس، نعطيه السدس كاملا وتعول المسألة أيضا، معناه أن الجد أقوى من الإخوة، لكن لا يحجبهم بإطلاق، يحجبهم إلى باقي الأمر. طيب الحالة الثانية، أن يبقى بعد الفروض أكثر من السدس، اللي كان كنا اعتبرنا الاحتمال الرابع، أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، أكثر من السدس، فيخير الجد في الأحظ بين ثلاثة خيارات. يخير الجد في الأحظ، في الأفضل له، بين ثلاثة خيارات. ما هي الثلاثة الخيارات؟ سبقت واللي سبق بعضها. الأول المقاسمة، يعني كأنه أخ منهم، مقاسمة الإخوة كأنه أخ منهم. الثاني أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث باقي المال، ما نقول ثلث المال، هناك كنا نقول ثلث المال لأنه هو ما في صاحب فرض، لكن الآن لما وجد صاحب فرض في الباقي، ثلث الباقي. الخيار الثالث أن يأخذ الجد سدس جميع المال. انتهينا من هذا؟ إذا ملخص هذا الكلام ما هو؟ إذا كان ليس هناك صاحب فرض معهم، فالجد مخير بين إيش؟ إما المقاسمة وإما ثلث المال. طيب الحالة الثانية، إذا كان معهم صاحب فرض وبقي السدس، فما دون له السدس ويحجب الإخوة. الحالة الثالثة، إذا كان معهم صاحب فرض وبقي أكثر من السدس، فيخير نعم يخير في الأحض من المقاسمة، هذه مرت هناك، والثانية ثلث باقي المال. مرت ولا ما مرت؟ مرت بس مع تعديل، كانت هناك ثلث المال هنا ثلث الباقي، والحال الثالث سدس جميع المال. الأفضل للجد نعطيه منها. طيب سيأتي باب خاص بالجد والكلام عنه التفصيل، فهذا مجرد مرور كرام، يعني مش ليست وقفة يبدو لي هكذا. طيب تقرأ علينا يا شيخ، سيأتي يعني كلام عن الجد بتوسع. خلاص نحن الحج، تقرأ الحج يا شيخ.
الحج هو نحو قام به سبب الإثم من الإثم كله، الحج والإرماء، أو منعه من أرضين
مقصرة. طيب الجد والإخوة أن فهمنا الفكرة، لكن مسائلها راح يتكرر درس الجد والإخوة فيما سيأتي، سيأتي في موضعه ونحل عليه تمارين كثيرة. فالآن مجرد أردناه عشان بس نفهم كيف توريثه، إذا ليس معه صاحب فرض، أن كان معه صاحب فرض، وخرجنا بكم حالة؟ ثلاث حالات. طيب الحجب، ما هو الحجب؟ منع، اقرأ يا شيخ، من قام به، يعني من وجد فيه سبب للإرث، منع من استحق الإرث من الإرث بالكلية، هذا يسميه حجب حرمان، أو منعه من أوفر حظه يسميه حجب نقصان. واضح هذا؟ يعني مثل الابن إذا وجد فأنزل الزوج من النصف إلى الربع، هذا يسميه حجب نقصان، هذا من أوفر حظه. أو مثلا وجد الابن فحجب الابن الابن أو الأخ الشقيق، هذا حجب حرمان. اقرأ يا شيخ.
قال الله حجب الوصف هو بسبب وصف محبوب بما يمين من مراحل الجسم، وهي التدبي والبقي واختلاف الدين، وهذا محبوب والولو كعالم،
وهي الرق بدون كاف، وهي الرق والقتل واختلاف الدين.
طيب
هذا أجور وكعدم، تكلمنا عن هذا الموضوع حجب الوصف. والحجب بالشخص، تفضل.
الحجب بالشخص وهو بسبب شخص آخر، سبب الحجب وهو قسمان،
يعني بسبب وجود شخص أقرب منه حجبه، حجب نقصان أو حجب حرمان. طيب
الأول حجب نقصان ويدخل على جميع الورثة،
كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان، يعني يدخل عليهم وارث آخر فينقص حظهم، ممكن هذا ولا لا؟ إيه. طيب حتى الإبن، الابن إذا وجد معه ابن آخر نافسه لا أنقص حظه. طيب والثاني حجب الحرمان، حجب الحرمان، تفضل.
ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة من الورثة.
طيب إذا حجب الحرمان ستة من الورثة لا يحجبون، وسؤالي كم عدد الورثة؟ بسرعة كم؟ ها؟ عددهم كم؟ الدين الناتج 26 يقول ما عدا 6 من الورثة، معناه 20 يدخلهم حجب الحرمان، أما 6 هؤلاء الذين سيدخلهم لا يدخلهم حجب الحرمان، ينقصون نعم، أما أنهم يحرمون لا. إذا حجب النقصان يدخل على 26 وارث، وحجب الحرمان يدخل على 20 وارث. طيب من هم؟ خذوهم باختصار، الأبوان المباشر، يعني الأب والأم، والابن والبنت، والزوج والزوجة، أسرة متكاملة. الأب ومين؟ الأب ومين؟ والأم المباشر، يعني لا تدخل الجد ولا تدخل الجدة، لأن الجد يحجب حرمان، إذا وجد الأب حجبه، والجدة تحجب بالأم. ما نتكلم عن المباشر فقط، ما نتكلم عن البعيد، ونقول الابن والبنت نقصد المباشر، أما ابن الابن يحجب بالابن، وبنت الابن تحجب بالبنت، إذا لا نقصدها. والزوجان، الزوج والزوجة، هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان. اقرأ الآن.
الأول والثاني الأبوان المباشران، الأول هم،
نعم،
أما الجد فيحجب بالأب، والجدة تحجب بالأم.
طيب
الثالث والرابع الزوجان،
نعم.
الخامس والسادس الولدان مباشران الابن والابن.
نعم.
أما بالابن فيحجب بالابن الأقرب وبالابن يحجب بالابن وبالابنتين الأقرب منه.
طيب هذا كلام واضح. ننتقل اقرأ. بعد ذلك ننتقل إلى جدول حجب الحرمان، جدول حجب الحرمان. من هو الحاجب ومن هو المحجوب في هذا الجدول؟ طيب سنمر على كم وارث؟ ست. طيب لا لا لأنه نضم هنا سنة. طيب اقرأ الآن. الأول المحجوب الأول من هو؟ ابن الابن وإن نزل. من يحجب ابن الابن؟ أبوها بالذاكرة هكذا. ها؟ إذا اقرأ الجواب. الابن وكل ابن ابن أقرب. طيب اللي بعده اثنين.
بنت الابن وإن نزلت.
بنت الابن وإن نزلت مين يحجبها؟
الابن.
أيوه. بنت الابن وإن نزلت يحجبها الابن وكل ابن أقرب والبنتان فأكثر. تعرف ليش؟ لما يأخذ الثلثين إذا ما كان عندها عاصب يعصبها يعصبها. وبنت ابن أقرب منها قربة. فهمتم؟ طيب هذا كله ترى مفهوم عندكم، ممكن ما تعبروا عنه الآن لأنكم في البداية، لكنه واضح لكم يعني من خلال التمارين اللي مضت إن شاء الله التي تأتي يرسخ هذا ويعرف. طيب الجد من يحجبه؟ الأب أو الجد أقرب. الجدة من يحجبها؟ طيب الأخ الشقيق من غير ما تنظروا، الأخ الشقيق من يحجبه؟ الفرع الوارث يحجبه والأصل الوارث كله ولا الأب؟ والجد يحجبه؟ ما كاننا قرأنا أي على قول، على خلافه. احنا ماشيين الان على مذهب الجمهور يصير الجد ما يحجب، الجد الجد ما يحجبه، يحجبه الاب والجد على قول كما ذكرت. طيب اصبح الاخ الشقيق من يحجبه؟ الفرع الوارث الذكر والاب، اما الجد فعلى قول. الاخت الشقيقه من يحجبها؟ نعم نفس الشيء. طيب الاخ يا اب من يحجبه؟ الفرع الوارث والأب والجد على قول، والشقيق يحجبه، والشقيقة تحجبه في حالة إذا كانت إيش؟ مع الغير، إذا كانت عاصمة مع الغير. طيب الأخت لأب من يحجبها؟ يقول الثلاثة المتقدمون اللي هو الفرع الوارث الذكر والأب والجد على قول والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وكذلك الشقيقتان فأكثر لأنهم سينفردن بالثلثين وما لها شيء يصير هي إذا لم يكن لها عاصب. طيب الأخ والأخت لأم من يحجبهم؟ أولاد الأم الفرع الوارث والأصل الوارث فقط من الذكور، من الذكور الأصل الوارث من الذكور. طيب ابن الأخ الشقيق وإن نزل من يحجبه؟ هيا شوفوا ابن الأخ فرع الوارث الأبناء والأصل الوارث كله والأخ الشقيق والإخوة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب العاصبة مع الغير. طيب وابن أخ شقيق أقرب في مسألة ابن الشقيق، فإذا كان ابن الأخ الشقيق نازل فابن الأخ الأقرب يحجب الأبعد، صح ولا لا؟ طيب ابن الأخ لأب وإن نزل من يحجبه؟ كل من ذكرناه ونزيد عليهم ابن الأخ الشقيق. العم الشقيق من يحجبه؟ كل من ذكر وابن الأخ لأب. العم لأب من يحجبه؟ كل ما ذكر ونزيد العم الشقيق. ابن العم الشقيق وإن نزل كل من سبق والعم لأب نزيده، وابن العم لأب وإن نزل كل من سبق وابن العم الشقيق. المعتق والمعتقة من يحجبه؟ ها؟ كل ما سبق وابن العم لأب، لأن هذا من جدول جهات التعصيب هكذا. فكل واحد متقدم سأحجب كل من بعده، والمتأخر سيحجب بكل من سبقه. طيب، فهمنا الآن جدول الحجب. ننتقل الآن إلى أحوال الورثة، وكل هذا يحتاج إلى مراجعة وتثبيت. المقرر كامل لابد أن يراجع كل يوم، كل يوم مرة على الأقل مرة يوميا، يعني غدا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. غدا ما عندنا درس، نتوقف، لكن نتوقف على أن نأخذ تمارين، نأخذ وجبة دسمة إن شاء الله. طيب، أحوال الورثة، أحوال الورثة الآن، هذا الآن أحوال الورثة ما هو؟ الآن سنعيد كل ما مضى، كل اللي راح معنا سنعيده، يعني هذا ليس درس جديد، هذا استرجاع لما مضى. كنا عرضنا الورثة أول بحسب الفرائض، بحسب الفرض، صح ولا لا؟ الآن لا، نذكر الوارث ونذكر ما هي أحواله، ولذلك ما أبغاكم تنظروا، وإنما تستحضروها بالذاكرة. خذوا الوارث والحال ونوع الإرث والسبب. أول واحد من هو؟ الابن. الابن كم حال له في الميراث؟ عاصب بس. إذن إيش مكتوب عندكم؟ عاصب بالنفس، دائما هو عاصب بالنفس. الثاني من هو؟ ابن الابن وإن نزل، كم حال له؟ عاصب بالنفس أو محجوب. انتقل للثالث وهو الأب، من غير ما تنظر كلمني. الأب مر معنا في الفروض ولا ما مر؟ إيش مر؟ في السدس، إذا هو له سدس. ومر معنا في العصبة بالنفس، إذا هو صاحب سدس أحيانا، ومكتوب فين صاحب سدس إذا وجد الفرع، وعاصب بالنفس. والحالة الثالثة أن يرث بالإثنين، يرث السدس ويرث طيب كيف هذا؟ لو كان الميت ترك ابنا ذكرا، ابن، فالجد ايش له؟ الاب ايش له؟ السدس. طيب ما يكون عاصب؟ لن يكون عاصب، لان الابن هو العاصب الاقرب. طيب لو ان الميت ترك بنتا يعني انثى، فيكون ايش؟ له السدس، له السدس وعاصب، لان هو اقرب عاصب، اذا جمع الاثنين. إذا كان الميت لم يترك لا ابنا ولا بنتا فهو أقرب عاصب. طيب له السدس؟ له السدس؟ لا، ما له السدس، إذا ما في فرع وارث لا. لا سدس. السدس قلنا متى؟ عند وجود الفرع الوارث. عشان كذا نقول احفظوا القواعد، احفظوا القواعد الماضية. طيب، إذا الأب ثلاث حالات، إما عاصب بالنفس ومكتوب أمامه السبب، أو صاحب سدس، أو إيش؟ أو عاصب وصاحب سدس. طيب الجد له أربع حالات، إما عاصب بالنفس إذا كان هو أقرب عاصب، أو صاحب سدس، ها؟ زي الأب هو العموم، أو صاحب سدس وعاصب، يزيد عن الأب شيء واحد، أنه ممكن يحجب إذا وجد الأب، أما الأب لا يحجب، لا يحجب واحد، ولا يحجب، لأن قلنا ستة لا يدخلهم حجب الحرمان، الأبوان والولدان والزوجان. الأخ الشقيق كم حال له؟ إما عاصب بنفسه أو محجوب، ما له حال ثاني. الأخ لأب كذلك، ها؟ طيب الأخ لأم أو الأخت لأم، الأخ لأم والأخت لأم كلهم زي بعض، كم حال لهم؟ مروا معنا في الثلث ومروا معنا في السدس أو محجوب، إما تتوفر فيه شروط الثلث أو شروط السدس أو محجوب، ومكتوب عندكم متى الثلث، عدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل الوارث مع الاجتماع، يعني مذكور الحال. إيش هي الحالة الثالثة؟ إيش؟ ها؟ هو ليس معه عاصم؟ هو موجود؟ وش تطلع به؟ إيش كيف يكون أخت شقيقة؟ أخت شقيقة وأنت إيش؟ هو ما هو عاصب؟ ما فهمت إيش المسألة؟ إيه؟ طيب أخت شقيقة وارثة إيش؟ نصف؟ يصير عاصب بالنفس، هي وارثة نصف ولا إيش؟ إذا هي صاحبة نسب، يعني الآن مسألة أخت شقيقة وأخ لأب، أقسم المسألة هذا أخت الشقيقة النصف والأخ الشقيقة عاصب النصف، بس إيش فيه؟ طيب ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ترى العصبة كلهم بنفس الشيء، إما عاصب بنفسه وإما إيش وإما محجوب. إذا ابن الأخ الشقيق كذلك، ابن الأخ لأب كذلك، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب إن نزل كلهم إما عاصب بنفسه وإما محجوب. واضح الجدول لكم؟ في إشكال في الجدول هذا؟ طيب بعد ذلك سأدخل في الزوج. الزوج كم حال له؟ يلا انتوا طلعوها من الذاكرة، إما توفر فيه النص أو الربع، بس ما في شيء ثالث. المعتق هذا من العصر، من العصر ها؟ إما عصر بنفسه أو محجوب. البنت هي طلعوها من الجدول، مرت في النصف، لا نصف أو في الثلثين، صاحب الثلثين، ومرت عاصبة بالغير، من هي أصل الغير؟ ها؟ كيف؟ دي. ما تصل غلط، هي عاصبة والأخوات إن تكون. طيب بعد ذلك بنت، لأنه طيب أسمع الشيخ عين نبه نزل الله خير، قال تكون عاصبة مع الغير، قلنا لا ما تكون هي عاصبة مع الغير، اللي تكون عاصبة مع الغير الأخت اللي معاها. طيب هي إيش تكون؟ هي وارثة إيش بالتعصيب؟ عاصبة إيش بالنفس؟ هي صاحبة فرض، هي صاحبة فرض، يعني ما نسميها هنا عاصبة بالغير ولا مع الغير ولا بالنفس، فهمت علي؟ لن تكون عاصبة بالنفس، النفس 14 وبالغير الأربعة، وليست هذه الحالة منها. البنت مع أخت هذه ما هي عاصبة بالغير. طيب عاصبة مع الغير؟ لا، الأخت هي العاصبة بالغير مع الغير، إذن هي صاحبة فرض. طيب بنت الابن أو نزلت لها خمسة حالات، مروا معايا يلا. في الفروض كم؟ نصف، ثلثان، ثلث، خلاص بعد كذا عاصبة، عاصبة بالغير محجوبة. الأم فين مرت معنا؟ ثلث والثلث، خلاص انتهينا، ايش باقي؟ ثلث الباقي لا غير. الجدات ما لهم إلا حالة، إما ثلث أو في أم أو جدة أقرب تحجبها محجوبة. طيب الأخت الشقيقة لها خمس حالات، ما هي الخمس الحالات؟ أمشوا مع الفروض، في النص وردت، في الثلثين وردت، في اللحظة وبعدين في العاصبة مع الغير، وفي عاصبة، لا عاصبة بالغير أول، ثم عاصبة مع الغير، ثم محجوبة. طيب الأخت لأب ستة حالات، ما هي ستة الحالات؟ طيب هي نفس الحالات اللي الأخت الشقيقة زادت عليها بشيء واحد، السدس، السدس. إذن هي نصف أو ثلثان أو سدس، هذه ثلاثة فروض، ثم عاصبة بالغير أو عاصبة بالغير أو عاصبة مع الغير أو محجوبة. يعني في حالة توريث، لو سألت سؤال آخر ما هي حالات إرثها، يعني متى ترث، راح نحلف المحجوبة، ما نجيب المحجوبة، لكن أقول حالاتها في الإرث إيش؟ إما أن تأخذ كذا أو كذا أو كذا أو لا تأخذ شيء. طيب الزوجة كم حال لها؟ ربع وثمن. والمعتقة كم حال لها؟ كم؟ عاصية أو بالنفس أو محجوبة. طيب اقرأ القواعد يا شيخ.
قواعد معنا في شروط إرث الإخوة لأم، عدم وجود فرع الوالد وعدم وجود أصل
الوالد. طيب هذا مرة معنا في القواعد هناك، بس هذا تذكير له.
من شروط إرث الإخوة الأخوات أشقاء أو عدم وجود فرع الوالد في الذكر فقط، وعدم وجود أصل الوالد في الذكر، الأب مطلقا والجد على الخلاف.
طيب انتقل، ايش الموضوع اللي بعده؟ ها؟ هذه مراجعة لكل ما سبق. طيب أدلة الفرائض، نحن ذكرنا الآية في الخانة الأولى والدليل أو المسألة المستنبطة اللي هو البيان في الجهة المقابلة. طيب اقرأ يا شيخ النص الأول.
آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب قف، إذا هذه الآية نأخذ منها إيش الحكم الذي استنبطناه؟ أن الإبن والبنت يرثون بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى. طيب قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إيش الحكم؟ إن الثلثان للبنتين. الآية قالت فوق اثنتين لكن الأحاديث شرحتها. طيب وإن كانت يعني شرحتها كيف؟ قالوا فوق اثنتين، الآية نصت على فوق الثنتين ونصت على الواحد وبقيت الثنتين مسكوت عنها، جاءت في النصوص الأخرى. طيب قال وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني النصف للبنت، إذن دليل النصف للبنت. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إيش الحكم؟ قلنا ولأبويه السدس، احنا ذكرنا في أصحاب السدس الأب والأم، وقلنا بوجود الفرع الوارث، إذا السدس للأب والأم مع وجود الولد. قال طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، قال فلأمه الثلث، إذا الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث. طيب الأب مسكوت عنه لأنه عاصب، لما سكت عن الأب لأنه عاصب خلاص سيأخذ ما تبقى، ليس صاحب فرض، ولا يعقل أنه أراد أنه لا يرث، بوجود الولد يرث، بعدم الولد لا يرث، هو عاصب. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة، جمع الإخوة، إخوة إيه هؤلاء؟ قال فلأمه السدس، إذا السدس للأم مع جمع الإخوة. طيب احنا قلنا الأم ترث السدس بشرطين، جمع الإخوة هذا دليله، أو وجود الإبن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب قال من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال بعد ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج له إيش النصف مع عدم الولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، الربع للزوج مع وجود الولد الفرع الوارث. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إذن للزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، إذن الثمن للزوجة مع وجود الولد. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أيضا تورث كلالة، إيش يعني تورث كلالة؟ يعني ليس لها ولد، الكلالة الحواشي، يعني إن كانت المرأة أو الرجل يرثه حواشيه إخوانه وخواته. طيب إذا كان يورث كلالة يعني ما عنده ولد، طيب وله أخ أو أخت، انتبهوا هنا، وله أخ أو أخت، طيب إذا كان عنده ميت مات وترك أخ، إيش يأخذ الأخ؟ عصبة. إذا كان عنده أخت يأخذ النصف، لكن انظروا ماذا قال الله تعالى، قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ما قال لا عصبة ولا. هذه الآية في الإخوة لأم كما فسرها الصحابة وكما قرأت في قراءة ابن مسعود، السدس للأخ أو الأخت للأم مع الانفراد، قال فلكل واحد منهما السدس، ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني هؤلاء الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب إذا الأخ والأخت لأم لهم الثلث مع الاجتماع. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال بعد ذلك استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرئ هلك ليس له ولد يفتيكم في الكلالة. إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت، كم لها الأخت؟ إذا مات من ترك أخت؟ قال فلها نصف ما ترك. إذا النصف للأخت الشقيقة أو لأب. الآية قالت أخت، ما نصت على الشقيقة أو لأب، أو لأب مع عدم الفرع. انتبه. قال وهو يرثها، هو من؟ أخوها. إذا الأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث المرأة التي ليس لها ولد، يرث الميت الذي ليس له ولد، يرثه كيف؟ قال يرثه، إذا عصبة، يكون عاصب. إذا الأخ الشقيق، البيان يعني الأخ الشقيق أو لأب يكون عاصبا مع عدم الفرع. واضح الكلام اللي نقوله؟ قال فإن كانت اثنتين، يعني هذا اللي هلك كلاله، اللي مات كلاله ما عنده ولد، ترك أخت واحدة، ماذا قال الله؟ فلها نصف ما ترك. طيب فإن كانت اثنتين يعني ترك أختين، الثلثان مما ترك. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. إذا الثلثان، إيش مكتوب عندكم القاعدة؟ الثلثان هو الحكم المستنبط، الثلثان للأختين فأكثر، شقيقة أو لأب مع عدم الفرع. طيب ما زلنا في الإخوة الآن. وإن كانوا إخوة، يعني هذا الميت، الله ذكر سبحانه وتعالى أن هذا الميت إذا مات وترك أخت كم لها ذلك؟ النصف. وقال وإذا كان الميت اللي مات ترك أخ فهو عاصب يرثه. طيب ثم قال وإذا ترك أختين فلهم الثلثان. ثم قال وإذا ترك مزيج من الذكور والإناث. فهمتم المسألة الآن؟ يعني الآية ذكرت كم صورة؟ ذكرت من ترك أختا أو ترك أخا أو تركت أخا هي أو تركت أختين أو تركت إخوة وأخوات. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذا الإخوة مع الأخوات عاصبة، الشقيق مع الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، للذكر تعرف الأنثى. فهمنا يا مشايخ الأحكام اللي كنا ندرسها؟ هذه استنباط، ليس هذا فقط، هناك أحكام كثيرة جزئية قضى بها الصحابة وردت فيها آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل، بقي الأحاديث. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تكمل يعني، والحديث أيضا الحديث أصلح ما يعني مفهوم. طيب وابن عباس، جزاك الله خير يا شيخ، وابن عباس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني الفروض. إذا يبدأ بأصحاب الفروض فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والحديث متفق عليه. إيش نفهم من هذا الحكم؟ ما هو؟ يرث أقرب العصبة باقي التركة. طيب الحديث الثاني، سئل ابن مسعود عن بنت وابنة وابنة ابن وأخت، ثلاث بنت كم لها؟ نصف، وابنة ابن السدس تكمل الثلثين، وأخت كم لها؟ عاصبة. عاصبة مع إيش؟ بالنفس؟ لا. بالغير؟ لا، مع الغير. ولا خوات إن تكن بنات. فقال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف و إيش بعدها؟ قال للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين. قال وما بقي فللأخت، يعني ليش ما بقي الأخت؟ عصبة مع الغير. طبعا لازم تفهموا انه يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلموا بمصطلحاتنا الآن، بعد ذلك خلاص اصطلحنا على أن نسمي من يرث بهذه الطريقة عاصب مع الغير وهذا عاصب بالغير. المهم انه توريثه ورد، اما التسمية ما هي مشكلة، لا تسمي عاصب مع الغير، خلاص لا تزعل، سمي عاصب تحت الغير ولا فوق الغير ولا جنب الغير. تسمية هذه اصطلاحات لا اشكال فيها. طيب اخر حديث هو حديث جدة، عفوا احنا ما قرأنا القاعدة، للبنت النصف ولبنت الابن معها السدس تكملة للثلثين. طيب هذا الحديث ورد في البنت وبنت الابن، قال وتقاس عليها الأخت لأب إجماعا، فالأخوات مع البنات عصبة مع الغير. آخر حديث حديث قبيصة بن ذويب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. هذا من وراء الصحابة رضي الله عنهم، واليوم لو سئل واحد من أجهل الناس لا أجاب ولا يعرف جواب. قال فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. إذن عرفنا أن جدة لها السدس ولا شيء سواها. ماذا بعد ذلك؟ إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.